خليه هنا خاف يطيح فوق. مشكور سنت. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين. يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي، لكن لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شدادي. لهفي على الرأس الرأفي على الصدر المعظم يشتكي، من بعد رشق النبل رض جيادي. لهفي لراسي وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي. يتلو الكتاب وما سمعت بواعظ اتخذ القناة بدلا عن الأعوادي. وله فتاه على خزانة علمك السجى، أي وهو يقاد بالأصفى يا 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 بعد الظنا يشكو على عار المطى. عض القيود ونهزت الأقتاع يا 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 قلبوه عن نطع مسجن فوقه، فبكت له أملاك سبع شدايا يا 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 يا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صادف 25 من شهر محرم ذكرى شهادة سيدنا ومولانا الإمام أبي الحسن علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه. ولقد سمعتم وتحدث المتحدثون والخطباء كثيرا عن الإمام زين العابدين سلام الله عليه، ولكن أنا أرى أن الإمام يستحق أن نتحدث فيه أكثر وأكثر، أن نبين بعض ملامح حياته بشكل أوفر وأوسع، لأنه عليه الصلاة والسلام عاش فترة، هذه الفترة كانت منعطف تاريخي في تاريخ الإسلام، فترة حساسة. والحديث عن حياة الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه الصلاة والسلام حديث متشعب ذو شجون، بحاجة إلى أن يتحدث الإنسان عنه كثيرا. فالإمام يعني لاحظ هذه الفترة التي عاشها الإمام. الإمام عليه الصلاة والسلام ولد في كما هو المشهور في 5 من شهر شعبان سنة 38 للهجرة، السنة 38 للهجرة، واستشهد في 25 من شهر محرم سنة 95 للهجرة. لاحظوا هذه الفترة من 38 إلى 95، من الثلاثينات الهجرية إلى 90ات الهجرية، هذه كانت أحلك ظروف التاريخ الإسلامي، أشد ظروف التاريخ الإسلامي على العترة وعلى أهل البيت وأشياعهم. هذه الفترة استقوى فيها الأمويون، هذه الفترة قامت دولة بني أمية على عروشها، في هذه الفترة حكم معاوية ويزيد ومروان وعبد الملك بن مروان وأبناء عبد الملك، وتمكنوا من العالم الإسلامي وحاولوا أن يفعلوا ما لم يفعله أحد غيرهم. كانت فترة سياسية حساسة، فترة فكرية حساسة، فترة مرعبة مخيفة لكل المخلصين لكل الخيرين، بالخصوص الإمام زين العابدين سلام الله عليه. فالإمام كما نعلم عاش بين ثائرين، بين ثورتين عظيمتين استهدفت الدولة الأموية. أبو الإمام الحسين أحدث ثورة ضد بني أمية، وولده زيد بن علي قام بثورة أيضا. فالإمام علي بن الحسين يعيش بين هاتين الثورتين اللتين استهدفتا هذه الدولة. تصور القائمون على هذه الدولة، أرباب هذه الدولة، سلاطين هذه الدولة، كيف يتعاملون مع زين العابدين عليه الصلاة والسلام؟ يفترض أن الإمام يعتقل، يسجن، يتخلصون منه، يقتلوه. يحاولون مع الإمام سلام الله عليه على الأقل أن يكون حبيس داره، لا يرى أحدا ولا يراه أحد، يفترض أن يكون هكذا. لكن إحنا نلاحظ أن الإمام عليه الصلاة والسلام بحنكته، بعلمه، بفهمه، بعقله، بدرايته، استطاع أن يعيش فترة يعني من شهادة الإمام الحسين سنة 61 للهجرة إلى شهادة الإمام زين العابدين سنة 95، هذه تصير تقريبا 33 34 35 سنة ربما، استطاع أن يحيا 35 سنة في ظل هذا النظام المرعب، في ظل هذه الحكومة الجائرة. كيف؟ لما نقرأ في تاريخه عليه الصلاة والسلام نشوفه عنده منتهى الحنكة والروية والتصرف الهادئ. يعني أنا أعتقد أن الإمام عليه الصلاة والسلام، مو أنا، الكل اللي يقرأ في تاريخ الإمام يرى أن الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه عنده ثورة لا تقل ثورة عن أبيه الحسين، لكن بصمت وبهدوء. الظروف اقتضت أن يكون صامت، الظروف اقتضت أن يكون هادئا، يحيد الأعداء، الأعداء يجعلهم محايدين، الخصم يجعله على الحياد، وهذا ما حصل. وأنا أضرب لك كم مثال. على سبيل المثال احنا نشوف عبد الملك بن مروان مثلا يعين الحجاج والي على الحرمين، ثم يأمر الحجاج لما يكون والي على الحرمين يجعل يده مبسوطة في كل أحد في كل شيء، يقول له تصرف كيفما يحلو لك، تصرف كيفما يحلو لك، لكن في ملاحظة، في أمر واحد عليك أن تتبع هذا الأمر ما تتجاوزه. يقول لعبد الملك بن مروان جنبني دماء آل أبي طالب، إياك إياك أن تمتد يدك إلى آل أبي طالب ولا أحد منهم إطلاقا. ليش الآن؟ ليش هو يقول عبد الملك بن مروان؟ يقول فإني رأيت من سبقني ممن ولغوا في دمائهم أزال الله ملكهم، وأنا لا أريد أن يزول ملكي، أنا خايف على ملكي، ما أحب أمد يدي إليهم فالله سبحانه وتعالى ينتقم مني ويزيل ملكي. هذا اللي يدعيه ظاهرا، لكن في حقيقة الحال كانت القضية شكل آخر. هذا ما يدعيه السلطان، ما يدعيه الخليفة، والخليفة مو صادق دائما، الحاكم السلطان الخليفة دائما يتوارى وراء أهداف غير التي يعلنها. الحقيقة أنه كان يرى أن المساس بالإمام زين العابدين أو بأحد من آل أبي طالب يسبب له يعني انقلابا وثورة وهيجانا في الناس يؤدي إلى القضاء عليه وعلى دولة بني أمية، مو حبا بهم، ليس تقربا إلى الله، خشية من الله، لا، خوفا من زين العابدين، خوفا من تأثير زين العابدين، خوفا من تأثير آل أبي طالب في الأمة. هذا اللي يخليه. وبالفعل احنا وجدنا هذا، شوف لو تقرأ المقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأصفهاني تلقى شيء غريب، شيء عجيب. تجد في مقاتل الطالبيين أبو الفرج شو مسوي؟ ذاكر من قتل من آل أبي طالب ابتداء من جعفر بن أبي طالب في يوم مؤته في عهد رسول الله، مرورا بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، والحسن والحسين، أبناء الحسين، أبناء الحسن، إلى أواخر الدولة العباسية، إلى أيامه، يذكرهم متى قتلوا، كيف قتلوا، من اللي قتلهم. فيقول الذين قتلوا في عهد هارون في أيام المهدي العباسي، أيام المأمون، أيام المتوكل، أيام الكذا، المأمون ماكو. الغريب أنك لا تجد أحدا من آل أبي طالب قتل في عهد الحجاج، هذا الحجاج بن يوسف الثقفي المعروف بإراقة الدماء وسفك الدماء وانتهاك الأعراض وفعل يعني الشنيع المعروف اللي صدى باقي إلى يومنا هذا، لا زال الناس يتداولون اسمه وفعله وتصرفاته إلى الآن، والكتاب يكتبون والمتحدثون يتحدثون. هذا الحجاج أيها الأخوة، العجيب أنه لم يذكر له أنه قتل أحدا من آل أبي طالب أبدا. نعم قتل الشيعة، قتل 150,000 واحد، سجن 150-200,000 واحد، فعل الأفاعيل مما يندى له جبين التاريخ، هذا نعم كله نعم، لكن قل لي واحد من آل أبي طالب قتله الحجاج؟ ماكو، ما نشوف ولا في أي كتاب تاريخي. ليش؟ حبا بهم؟ لا، كان معاصر الإمام زين العابدين، معاصر الحجاج، يعني هو كان يحب الإمام زين العابدين، ولا يحب آل أبي طالب يعظمهم يقيم لهم وزنا؟ الجواب لا، لأن عبد الملك الخليفة أمره قال له جنبني دماء آل أبي طالب، بسط يده في كل شيء في كل أحد إلا آل أبي طالب، قال له جنبني دماء آل أبي طالب، وبالفعل جنبه دماء آل أبي طالب. الآن أنا وغيري يروح يبحث عن الجذور، ليش عبد الملك ايش عجب يعني؟ عبد الملك أموي، عبد الملك عاصر هو كشخص كفرد مو كخليفة، عاصر ثورة الحسين سلام الله عليه، يعرف شاف. ويزيد بن معاوية أيها الأخوة معروف الكل يعرف قضايا، حكم 3 سنوات في كل سنة، أحدث يعني فاجعة كبرى، نكب الإسلام بنكبة كبرى، في السنة الأولى أحدث فاجعة الطف، السنة الثانية استباح المدينة، السنة الثالثة ضرب الكعبة ضرب المسجد الحرام، بعد ذلك بعد يزيد بن معاوية ملك مروان، الإمام الحسين نهضة الإمام الحسين ثورة الإمام الحسين كادت أن تسقط دولة بني أمية، تزيل دولة بني أمية عن الوجود لولا تقاعس المسلمين، لولا تخلف الناس وخوفهم، وإلا مع موت يزيد كادت دولة بني أمية أن تنهار كليا. بالفعل يعني عبد الله بن الزبير دعا لنفسه في الحرمين واستولى على الحرمين، المختار استولى على الكوفة، الحرمين كاد أن يسقط وانهارت دولة بني أمية، واحتاروا شي يسوون، لأن ابن معاوية الثاني اللي هو الخليفة من بعده اللي أوصى له يزيد صعد المنبر ذكر أباه وجده بسوء، سبهم لعنهم وخلع نفسه، خلع نفسه من الخلافة وتبرأ من أعمالهما. والعجيب العجيب أيها الأخوة أن بني أمية ما لهم قبور، إلا يعني اليوم في الشام ما عندهم قبور، قبورهم راحت زالت، استخرجوا جثثهم أحرقوها أشعلوا فيها النار، إلا 2 معاوية الأكبر اللي هو أبو يزيد ومعاوية الأصغر اللي هو ابن يزيد. معاوية الثاني أيها الأخوة إلى الآن عنده قبر يزار، الناس يروحون يقولوا له فاتحة، لأن سحب نفسه تبرأ من أعمال أبيه وجده ومن أعمال بني أمية وتاب إلى الله، استغفر لنفسه ولغيره. طيب الآن الخليفة مات، اللي بعده خلع نفسه، اضطربت أوضاع الدولة الأموية وحاروا في أمرهم، ماذا يصنعون؟ شي يسوون؟ كيف التصرف؟ اختاروا على عجل، على عجل حتى لا تروح منهم في الشام، اختاروا أكبرهم سنا اللي هو مروان بن الحكم. مروان أيها الأخوة استلم زمام الأمور، شوف لاحظ ما استمرت أيام خلافته أكثر من 6 أشهر، 6 أشهر تزوج زوجة يزيد، وكانت زوجة يزيد عندها ولد من يزيد اسمه خالد، خالد كان يدخل ويخرج عليه لما صار خليفة، يوم من الأيام صار سوء تفاهم بين مروان وبين هذا خالد بن يزيد، فسبه مروان وذكر أمه، ذكر أمه اللي هي زوجته، فغضب خالد ودخل على أمه مخذولا منكسرا باكيا، أمه قالت له خير شكو شفيك؟ فذكر لها أن مروان سب وسبها وذكر يعني سبها بسب قبيح، وهي كانت ناقمة عليه، تراكمت هالنقم، قالت الليلة أشوف شغله. وبالفعل ليلا دعت جواريها، وبينما هو كان نائم وضعوا الوسائد على فمه وجلسوا على هي وجواريها، جلسنا على فمه حتى انقطع نفسه مات. طيب الآن الملك وراثي، الخلافة بالوراثة، لازم وين تروح؟ تروح إلى أكبر أولاده اللي هو عبد الملك ابن مروان. عبد الملك أيها الأخوة، أنا شوف الشيء بشيء يذكر، ابتعدنا عن زين العابدين، راح نرجع له إن شاء الله. عبد الملك أيها الأخوة قبل أن يكون خليفة كان يعرف بالصلاح والتقوى والفقه، كان منصرف إلى الفقه وطلب العلم، ومجلسه ديوانيته قعدته في حرم الرسول، على طول قاعد في الحرم، اللي عنده شغل مع عبد الملك يجده في حرم رسول الله، حتى أطلقوا عليه كلمة حمامة الحرم من كثر ما وجدوه مستقرا جالسا في الحرم يقرأ القرآن ويتداول الفقه. إلى الآن البعض، إلى الآن بعض المؤرخين يسموه، يعني يعبرون عنه بفقيه من فقهاء المدينة، يعتبروه من فقهاء المدينة. هذول الاثنين عبد الملك بن مروان وعبد الملك بن عمير. عبد الملك بن عمير فقيه من فقهاء العامة، ابن مروان كان مثله، إلى أن مات أبوه. هو ما يدري، هو قاعد في المسجد النبوي وبين يديه المصحف الشريف يقرأ القرآن، مرة واحدة جاء البشير قال له يا عبد الملك تعرف ايش صار؟ قال له ايش صار؟ قال له أبوك مات. عجيب، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال له وبعد أبشرك الخلافة صارت إليك، انت صرت خليفة. قال له صحيح؟ صحيح ما تقول؟ قال له اي والله انت صرت خليفة. فأطبق القرآن ووضعه في الرف، في رف من رفوف الحرم، قال له هذا فراق بيني وبينك، روح بعد ما لي شغل وياك. وكان صادق، كان صادق، ما لف ويدور، كان صادق. قال أنا بعد ما لي شغل بالقرآن ولا أجد فرصة أقرأ القرآن ولا أنظر في القرآن، أنا رحت صرت خليفة، صرت سلطان، صرت ملك. وذاك اليوم الخليفة أيها الأخوة إمبراطور، ما كان حاكم على دويلة ولا بلدة فيها 300,000 واحد، كان إمبراطور. الحاكم الأموي كان إمبراطور، قال له للقرآن هذا فراق بيني وبينك، صار خليفة. طيب دخل عليه الشعبي، شعبي من الفقهاء كان صاحبه في المدينة، قال له يوم من الأيام أيام خلافته، قال له يا أمير المؤمنين بلغني أنك شربت الطلا، خمرة من أسمائها الطلا. قال له بلغني أنك شربت الطلا. قال له نعم يا شعبي، مو بس شربنا الطلا، شربنا الطلا وقتلنا النفس وركبنا المحارم كلها. أي طلا؟ احنا شربنا الطلا، قتلنا الأنفس، ما خلينا محرم من محارم الله، ما خلينا حرمة من حرمات الله إلا انتهكناها. أي طلا؟ بس الطلع، يا ريت بس الطلع. طيب لاحظ، شوف هذا عبد الملك بن مروان أيها الأخوة، يدخل عليه صاحبه الفقيه عبد الملك بن عمير، هذا الخبر تجده في تاريخ الخلفاء. يقول دخل عليه عبد الملك بن عمير قال له تذكر شيء من واقعة الطف لما قتل الحسين شنو صار؟ قال له شنو صار؟ قال له عبد الملك بن عمير يقول عبد الملك بن مروان يقول له أنا كنت في بيت المقدس يوم قتل الحسين، ما رفع حجر إلا ووجد تحته دم عبيط، دم عبيط يعني دم تازة جديد يعني. قال أرأيت ذاك؟ عبد الملك بن مروان يقول له أرأيت ذاك؟ قال نعم. قال وأنا رأيت ذلك والله، أنا كنت أيضا في بيت المقدس، أنا كنت هناك، أنا أيضا لاحظت، رأيت الأرض تنبع دم والسماء تقطر دما، وبس الأرض. ويقول له يقول أنا وياك، أنا وأنت في هذا الحديث غريبان، يعني ماكو غيرنا يروي هذا الحديث، الآخرين يسكتون يعتمون ما يقولون، لكن إحنا نقول، أنا وأنت نقول. الآن شوف هذه شخصية عبد الملك، عبد الملك بن مروان، من ناحية كان فقيه وأهل دين وقرآن وصلاة، من ناحية أخرى صار سلطان، من صار سلطان ينظر في مصالحه، ما له شغل بالمبادئ، ما له شغل بالثوابت، الدين من الثوابت، الثوابت لا شأن له بها، هو الآن ينظر في مصالحه، نظر في مصالحه وجد أن المساس بزين العابدين سلام الله عليه يحطم ملكه وسلطانه، خصوصا وأن الإمام سلام الله عليه ما أعطى مستمسك، يعني الإمام ما نهض ضدهم، ما قال شيء ضدهم، ما قام يخطب في المساجد، ما حرض الناس ضدهم، كان الإمام عليه الصلاة والسلام ينظر يشوف نفسه أمام خيارين لا ثالث لهم، يعني أمام حلين ماكو غيرهم، إما أن يثور ويعلن الثورة ويطالب بحقه ويجرد السيف ويجمع الناس حوله بالسلاح فيعرف نفسه وآل الله عترة رسول الله جميعا يعرضهم إلى القتل والفناء، هو من بقى من آل رسول الله بعد واقعة الطف؟ من اللي بقي من آل رسول الله؟ بقية العترة كانوا اثنين، علي بن الحسين بقي من أولاد الإمام الحسين، والحسن المثنى من الإمام الحسن المجتبى، ما في غيره، هذول أيضا يقتلون، فمن اللي يبقى للإسلام؟ من اللي يستغاث به؟ من اللي يعول عليه؟ من اللي يدافع عن هذا الدين إلى آخر الدهر؟ هذا حل؟ الحل الآخر أن يبقى ساكت، هذا لأن البعض أيها الأخوة، البعض حتى من الشيعة يعترض على زين العابدين كما يعترضون على الإمام الحسن سلام الله عليه، يقول علي بن أبي طالب ذاك البطل الشجاع، ليش الإمام الحسن يهادن معاوية خلاف ما فعل أبي خلاف ما فعل أبوه، الإمام الحسين ذاك البطل الثائر، شلون يكون واحد من أولاده مثل علي بن الحسين يقعد ساكت هادئ ما يقوم ضدهم ما يقول شيء ما يصنع شيء؟ الجواب أن الظروف له، الظروف له إملاءاته، الظروف له إملاءاته، يعني أنت اليوم تتصرف تصرف معين للظرف اللي تعيش فيه، غدا تصرفك يختلف لأن الظرف يختلف معك. احنا ننظر إلى العلماء إلى الرؤساء إلى المراجع إلى الأئمة، ليش خليهم ذول كلهم على جنب، انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله يوم يقاتل المشركين يوم يصالح المشركين، في حروب عدة حروب خاضها مع أعداء الدين مع المشركين مع قريش بالذات، ويوم آخر قعد يصالحهم يوقع معهم كتاب المصالحة والمعادلة. ليش؟ لأن هنا الظرف يملي عليه أن يصالح، هناك الظرف يملي عليه أن يقاتل. ما تقدر تقول له ليش دائما ما تقاتل، ولا تقدر تقول له ليش دائما ما تصالح. لا، هذا الظرف يقتضي شيء، يقتضي تصرف معين، ذاك الظرف يقتضي تصرفا آخر. الإمام الحسين ظرفه، أيامه، المناسبات اللي أحاطت به كانت تقتضي منه أن يشهر السيف، يقاتل ويقتل، نعم، ويجري عليه ما جرى. زين العابدين نظر فوجد أن عليه أن يهدأ، يؤدي عند رسالة. لاحظوا أيها الأخوة، عند رسالة الإمامة لازم يوصلها، لازم يبلغ صوته، لازم يحفظ التشيع. ما وجد غير هذا الأسلوب، ما وجد غير هذا الطريق. يؤدي رسالته ولا ما يؤدي رسالته؟ لازم يؤدي رسالته. كيف؟ بالثورة، بإعلان الحرب عليهم ويقتل ويعرض أهل البيت للقتل وللفناء، أو أنه لا بالله يعني يكون هادئ صامت ويؤدي دوره. وبالفعل احنا وجدناه هادئا صامتا أدى دوره. التشيع أيها الأخوة، خلي أقول لك ملاحظة، التشيع اليوم في الصين، في الهند، في شرق آسيا، في أفريقيا، التشيع وصل إلى هذه البلاد ببركة زين العابدين سلام الله عليه. أقول لك شلون، كان يشتري غلمان، عبيد، مماليك، يستملكهم، يشتريهم. تعرف أن الإمام قال بعضهم، بعض المؤرخين، هذا سيد الأهل في كتابه يذكر الإمام اشترى 50,000 واحد، 50,000 مملوك. تتصور ماذا يصنع ب50,000 مملوك؟ يريدهم خدم، حاشية، جيش من مماليك، شي يسوي فيهم؟ طبعا خلال 30 سنة، مو في فترة واحدة، خلال 30 عام يشتري 50,000 وقيل 100,000، قيل 100,000. ماذا يصنع به؟ كان علي، أقول لك ماذا يصنع به، كان عليه الصلاة والسلام لا يبقي أحدهم من ذول اللي يشتريهم، لا يبقي أحدهم عنده أكثر من سنة. في أي فترة من السنة إذا اشتراه، يوم عيد رمضان يطلق سراح، يقيم احتفال، يجمع العبيد، المماليك، اليوم احنا من نقول عبيد يتبادر الى الذهن هذول السود وما اعرف اشكالهم كذا، لكن ذاك اليوم لا، هذول كانوا من اسيا، من ايران، من بلاد فارس، من 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 البلاد الروسيه. اليوم يعني ما كانوا كلهم عبيد سود، يعني انما كانوا مملوكين، وسارة حرب، يباعون لاقتضاء الظروف ذاك اليوم. طيب، الإمام كان يشتريهم، إذا حل عيد رمضان يجمعهم، وقد كتب عليهم عند دفتر، كتب عليهم أغلاطهم، مساوئهم، مخالفاتهم، يتلوها عليهم واحد واحد، يقول له أنت ذاك اليوم سويت كذا، أنت فعلت كذا، أنت تقر على نفسك اللي إيه؟ قال له أنا عفوت عنك، تعال أنت يا فلان، أنت سويت كذا، صنعت كذا، قلت كذا، خالفتني، ما أطعتني، ناديتك ما ترد علي، أحتاجك بالنهار أنت نايم، أحتاجك بالليل نايم، وأنا ما يوم ضربتك، ما يوم أسأت إليك، تذكر هذا؟ يقول لي قال روح عفوت عنك، أنت صنعت كذا، الناقة أخذتها سرقتها ورحت بعتها، تذكر؟ قال لي روح عفوت عنك، عفوت عنك، عفوت عنك. كم واحد عنده 10 20 ذيك السنة يعفو عنه، يقول الآن أنا أدعو وأن تؤمنوا على دعائي، فيرفع يديه بالدعاء، يقول عن لسانهم، يقول قولوا معي، قولوا كرروا معي: اللهم إن سيدنا زين العابدين علم بما عملنا، علم بما عملنا نحوه فعفى عنا وغفر لنا، اللهم فاعف عنه واغفر له. وذولا يقولون ويأمنون على أدعيتهم ويبكون ويتعلقون بالإمام ويحبوه، ثم ينفق عليهم يعطيهم هدايا أموال، ثم يطلقهم يجعلهم أحرار. روحوا روحوا أنتوا طلقاء، أنتوا أحرار في سبيل الله. هذول أحدهم قاعد عند الإمام سنة 9 أشهر 6 أشهر تلقى من الإمام علمه فضله مظلوميته معارف أهل البيت قضايا سياسية لا يسمعها في الشارع يشوفها في بيت الإمام، يعرف من الإمام على الناس بحق، هذا ولا هشام بن عبد الملك ولا عبد الملك بن مروان، من اللي يمثل الإسلام هذا ولا السلطان، وين الإسلام الحقيقي؟ في بيت زين العابدين، في بيت الحسين، ولا في بيت عبد الملك بن مروان اللي يقول شربنا الطلا وقتلنا النفس وفعلنا ما فعلنا؟ يجي يشوف بعينه كما يقول أبو فراس الحمداني: تنشد تلاوة من أبياتهم سحرا، وفي بيوتكم الأوتار والنغم. هذا إنسان عند عقل، عند عواطف، عند مشاعر. صحيح الظروف جعلته مملوك، يباع يشترى، لكن قد يكون رب مملوك، رب شخص يباع يشترى أفهم وأرشد وأعلم من كثير من الناس. أليس سلمان باعوه واشتروه؟ أليس يوسف النبي نبي وابن نبي، الصديق يوسف الصديق مباعوه واشتروه؟ أليست كثير من أمهات أئمتنا إماء وجواري باعوهن واشتروهن؟ يعني مو كل واحد يباع ويشترى ينظر إليه بازدراء وأنه هذا مملوك وما يفهم، لا هذا إنسان ربما يكون عقله أكبر من عقل الآخرين، فضله رشده منزلته عواطفه حاسيسه، هذول يصنعهم الإمام خلال 30 عام، يربيهم يعلمهم يغذيهم العلم والمعارف، ثم يطلقهم. هذول انتشروا في طول البلاد وعرضها، ملأوا الدنيا حبا لزين العابدين، ملأوا العالم إخلاصا للأئمة الطاهرين. ولما أنا أقول لك هالكلام عندي مستند يطول شرحه، كثير من الشيعة في العالم إنما تشيعوا ببركة هذول العبيد والمماليك الذين أطلقهم علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. فبحنكته بفضله كان يهدي الناس، يختار بعض الناس يصنع منهم كما فعل جده رسول الله، كما فعل حفيده الإمام الصادق، كما فعل الأئمة، كما فعل علي بن أبي طالب. يعني أنت شوف، لاحظ علي بن أبي طالب يدخل الكوفة يشوف مرأة تمشي في الكوفة ومعها غلام، ينظر إليه بثاقب علمه، يعرف أن هذا الغلام له شأن، يقول لها للأسدية، يقول لها تبيعي أنا أشتري. قالت: يا أمير المؤمنين أخذ هدية بلاش. لا أنا أشتري. شقيت تطلبين فيه؟ طلبت منه مبلغ مثلا 100,000 درهم، تفضلي هذه 100,000 درهم، ياخذه يربي يصنع منه ميثم التمار. صحيح. امثال هذا هذا التصرف وجدناه في حياة رسول الله، في حياة أمير المؤمنين، في حياة الأئمة الطاهرين. تعال شوف زين العابدين، الإمام عليه الصلاة والسلام يقوم، يعني شوف، خلي أجي لك الرواية نقراها من هنا على لسان أبي حمزة الثمالي. أبو حمزة كوفي، رجل أعرابي أزدي ثقة، راوي ثقة. احنا تلقينا منه روايات وأدعية كثيرة من زين العابدين والباقر والصادق عليهم الصلاة والسلام. أساسا هو واحد أعرابي من أهل الكوفة. أول لقاء له بزين العابدين، يقول أنا كنت قاعد في مسجد الكوفة، اسمع القصة أختم بها حديثي. يقول كنت قاعد في مسجد الكوفة وإذا شفت واحد دخل شاب عليه رواء وهيبة ونور سيماء الأنبياء، ومن ورائه غلام يمشي. يقول نظرت إليه، ظهرني، وقف يصلي، رفع يديه إلى شحمة أذنيه ثم أطلقهما بالتكبير، الله أكبر. يقول فما شعر في بدني إلا وتوقفت من تكبيره. صلى 4 ركعات أحسن ركوعها وسجودها، أتم صلاته، طلع معه والغلام من ورائه. يقول أنا لحقته في رحبة المسجد برا، شفت الغلام قدم ناقة ونجيب. النجيب الجواد العربي الأصيل يسموه نجيب. الغلام ركب النجيب، هذا الرجل ركب الناقة وتحركوا. يقول جيت ألقيت بنفسي على الغلام أسأله، يا غلام منو هذا؟ قال أو تخفى عليك شمائله؟ واحد ما يعرف هذا؟ قلت بلى والله أنا خفيت عليه شمائل، ما أعرف، قل لي منو؟ قال هذا علي بن الحسين زين العابدين. يقول فألقيت بنفسي، جيت إلى الإمام، ألقيت بنفسي على قدميه أقبلهما، فنهرني، قال لي وخر، لا تصنع بي ما يصنع الأعاجم بملوكها. ولو الإمام يستاهل يقبلون رجله، لكن يقول هالطريقة هاي لا تسووها، لا تصير سنة فيكم تقبلون رجل واحد. ليش انت انسان لك كرامتك، ليش تقبل رجل واحد؟ لا تسوي هذه. ثم يقول سألني انت منو؟ يقول قلت له انا ابو حمزة الثمالي. قال ثابت بن دينار، يعني اسمه ثابت بن دينار. فالامام عرفه، اول لقاء له بالامام، لكن عرفه بعلمه بثاقب معرفته بإمامته. هذا إمام مو مثلي ومثلك، هذا حجة الله على الخلق. قال له ثابت بن دينار؟ قلت بلى يا ابن رسول الله أنا ثابت بن دينار. قال لي يا أبا حمزة أنا رايح، يقول سألته، قلت له يا ابن رسول الله ما الذي أتى بك؟ جابك من المدينة جاي إلى الكوفة قاطع المسافة، شنو خير شكو؟ قال شوف السؤال، يقول له ما الذي أتى بك؟ فأجابه الإمام ما رأيت، يعني اللي أتى بي اللي جابني هل شفت، يعني أصلي في مسجد الكوفة، ولو علم الناس، اسمع، ولو علم الناس ما في ذلك من فضل لأتوه حبوا. لو علم الناس ما في الصلاة في مسجد الكوفة من الأجر والثواب لكان يجون شنو؟ زحف. يقول ثم قال لي يا أبا حمزة أنا رايح إلى زيارة قبر جدي أمير المؤمنين، تحب تجي؟ لأن قبر الإمام ذاك اليوم مخفي، لا يعرف موقعه وموضعه إلا خاصة أهله وأولاده وبعض شيعته الخصوصي. شوف هذا الإمام يقول له، يخفي القبر عن آلاف الناس، هذا يقول له، يقول له تحب تجي؟ قال نعم. فيقول أنا سرت في ظل ناقته إلى أن وصلنا في ظهر الكوفة إلى أرض بيضاء تلمع نورا. وقف الإمام، صف قدميه، صلى ركعتين، ثم بدأ يقرأ زيارة أمين الله. وزيارة أمين الله يرويها أبو حمزة، يقول قام يقرأ، يقول السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، كذا خطاب الإمام. مرة واحدة، لو تلاحظون أيها الأخوة، لو تلاحظ تشوف العبارة تتحول من خطاب للإمام إلى الخطاب إلى الله، دعاء. اللهم إن فجأة، اللهم إن قلوب المخبتين إليك والها، وسبل الراغبين إليك. يتبدل الحديث من الخطاب للإمام إلى الدعاء. ليش؟ لأن أبو حمزة يقول بينما كان الإمام يدعو مر أعرابي، فخشي الإمام، ما يعرف الأعرابي منه وشنو، خشي أن يعرف أن هذا قبر علي بن أبي طالب ويروح يفشي السر، لهذا غير كلامه، غير أسلوبه. ومن هناك ترك الإمام، صحب الإمام، كان من أصحاب زين العابدين، روى عنه زيارة أمين الله، روى عنه دعاء أبي حمزة الثمالي، روى عنه أحاديث، زيارات، أخبار، روايات كثيرة هناك. هذا أول لقاء بدأ الإمام يشوف واحد مثل أبي حمزة، ياخذه يربي يغذي العلم. ليش؟ لأن زمن الثورات انتهت بالحسين سلام الله عليه، الآن بدأ البث العلمي، الوعي الفكري، لازم الناس يعرفون حقيقة الحال، منو هذا الحسين اللي استشهد، منو هذا زين العابدين اللي أسروا، هذا مو فرد عادي، هذا حجة الله على الخلق، هذا يقاد ذليل، هذا يقاد أسير. يا رسول الله، يجيك الأسير المشرك أنت تتصدق عليه، بعد كم يوم يأسرون ولدك زين العابدين. هو اللي يقول، مو أنا اللي أقول، يقول أقاد ذليلا في دمشق كأنني من الزنج عبد غاب عنه نصير، وجدي رسول الله في كل مشهد، وشيخي أمير المؤمنين أمير، فيا ليت أمي لم تلدني ولم يكن يزيد يراني في البلاد أسير. أيضا الإمام هو يروي، يقول لما أخذونا إلى يزيد بالشام، شوف تصور، يقول كان الحبل في عنقي وكتف عمتي زينب، وكلما قصرنا عن المشي ضربونا، إذا تنفس منا متنفس قرع رأسه بالسياط، هكذا عاملوا حجة الله في أرضه، هكذا تعاملوا مع الإمام زين العابدين. من يوم الواقعة، من يوم كربلاء، هجموا عليه في خيمته، سحبوا البساط اللي كان نائم عليه. سمعت الشاعر شي يقول؟ يقول ويصيح وغوثاه، أين عشيرتي وسرات قومي، أين أهل ودادي، منهم خلت تلك الديار، وبعدهم نعب الغراب بفرقة وبعادي. الشاعر يقول شفنا العليل يباشرونه، صباحا ومسا يتفقدونه، ما شفنا العليل يقيدونه وبسياط كل ساعة يضربونه، شفنا العليل يباشرونه، صباحا ومسا يتفقدون يا ويلي ما شفنا العلي اللي يقيدون بس يا رايات كل ساعة يضربون. أما في الشعر زينب نظرت إليه وإلى حالته حالة العائلة نادت حيا عدر يا ابويا ما تجينا وتشوفنا شلون نسبينا اي سبايا نتستر بدينا والناس تتفرج علينا يا ويلي وابنك علي مقيد يسحبونه يبكي ويتلفت بعينه ويصيح ابويا حسين وين ويصيح ابويا حسين وين يا ابا انت انصبت واحنا نسبينا وقايات ذليلا في دمشق كانني من الزنج عبد غاب عنه نصير وجدي رسول الله في كل مشهد وشيخي أمير المؤمنين أمير. نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله يا أرحم الراحمين يا مجيب دعوة المضطرين يا غياث المستغيثين يا من اسمه دواء وذكره شفاء وطاعته غناء ارحم من رأس ماله الرجاء وسلاحه البكاء يا سابغ النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالم لا يعلم صل على محمد وآل محمد. اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف أمراضنا، اجعل عواقب أمورنا خيرا، وفقنا لما تحب وترضى. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الآخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين بأحسن القبول، وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة قبلها صلوات. إخواني أحب أذكركم أن غدا إن شاء الله المجلس يبدأ الساعة 8، يعني كان المجلس 8:30.